يبتليه ويجيبه من عدم. الله أكبر. سبحان الله كلها حكمة، كلها يعني خير. وأما فعولة المرأة ففيها خير وفيها شر لحكمة الابتلاء، لحكمة الصراع بين الحق والباطل، لحكمة إعلاء كلمة الله والجهاد في سبيل الله، كل هذا الحكمة. نعم، أو الشر ليس من صفات الديار، أو الشر ما يصعد إليه. نعم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يطرق، أو الشر هو بالنسبة للمخلوق فقط. وأما لله عز وجل فإنه حتى إبليس لم يجعله الله خلقه شرا محضا، بل خلق الله إبليس لحكمة. فإن إبليس يأتي إلى بني آدم ليحاول إضلالهم، وينتصب له أولياء الله وحملة أولياء الشريعة والإسلام، فيصدون يعني عن سبيله، ويحذرون من قيده ووساوسه. فحينئذ يظهر من بكى ممن تباكى في ميدان العلم، في ميدان الدين، في ميدان الجهاد، من هذا القبيل. نعم. وفي مبحث مقدم بارك الله فيكم، الإرادة وأقسامها، الإرادة وأقسامها. فالإرادة بارك الله فيكم تنقسم، والمشيئة لا تنقسم. المشيئة كونية ماضية للناس، وأما الإرادة فمنها كوني ومنها شرعي، إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة إن ربك فعال لما يريد، إذن هذه الإرادة تقضي للناس. أيضا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه إرادة ماضية للناس الخلق، لأنها إرادة كونية. والشرعية كقوله تعالى يريد الله أن يبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، وتريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إذن الله يريد الخير للبشرية، وكثير من البشرية لا يريدون الخير لأنفسهم. فهذه إرادة شرعية، لأنها قد تتخلف في العصاة، قد تتخلف في المرض، قد تتخلف في الشياطين، شياطين الإنس والجن، مع أن الله يريد الخير لهؤلاء. والفرق بارك الله فيكم بين الإرادتين أن الإرادة الكونية واقعة لا محالة، وهي تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه. وأما الإرادة الشرعية فهي قد تقع وقد لا تقع، ولا تكون إلا فيما يحبه رب العالمين. والإرادة الكونية هي بمعنى المشيئة، لأن المشيئة قلت لكم لا تنقسم، وأما الإرادة فهي منقسمة، فالكونية منها هي مراتبة للمشيئة. والشرع الشرعية بمعنى المحبة والرضا، فالله يرضى لنا يحب لنا كذا، إذن يعني يريد لنا شرع. نعم، بارك الله فيكم. والإرادة الكونية مقصودة لغيرها، كخلق إبليس، خلق الله إبليس بإرادة كونية، يعني وأراد كونا ربنا أن يكون إبليس كهذا الحال وعلى هذه الطريق. إذن خلق إبليس ذلك، ولكنه مقصود بغيره، فإن إبليس وصف الشر والفساد، لكن الله خلقه لحكمة. فتحقق بسبب وجود إبليس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصد أهل الباطل ودحر شبهاتهم، لأنه هو الذي يثير الشر في العباد. نعم، والإرادة الشرعية بارك الله فيكم مقصودة لذاتها، لن أراد الله لنا أن نستقيم، يريد الله أن يتوب علينا، يريد الله أن يخرجنا من الظلمات إلى النور. إذا الإرادة مقصودة لذاتها، والإرادة الكونية متعلقة بربوبية الله. نعم، لأنها تدخل في تدابير الكون وتصريف الكون، في تدابير ماذا؟ متعلقة بربوبية الله وخلقه. والإرادة الشرعية متعلقة بألوهية الله وشرعه. في العبادة في الطاعة. والإرادة الكونية أيضا تكون بمعنى المشيئة، والإرادة الشرعية تكون بمعنى المحبة والرضا. نعم. ولعل سائل لم يقول مثل لنا بمثال للإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وهل يجتمعان وهل يفترقان؟ مثال الإرادة الكونية المحضة كفر أبي طالب، فكفره نعم من حيث أنه وقع وحصل إرادة كونية، لأنه لم يقع في الفوز إلا ما أراده الله. لا يمكن أن يتخلف أمر قد وقع عن إرادة الله الكونية. فكل ما وقع في الأرض أو في السماء هو مرتبط بإرادة الله الكونية. فإذا كفر أبي طالب إرادة كونية محضة، وهل هو إرادة شرعية؟ هل الله يرضى من أبي طالب الكفر أو الشرك أو الغنية؟ لا والله. طيب بهذه الإرادة الشرعية المحضة، المحضة إسلام أبي لهب، فمن حيث إن إسلام أبي لهب يعني محبوب عند الله، لأن الله يريد الخير لكل الخلق، يعني قبل أن يحصل من أبي لهب ما حصل، الله يريد من أبي لهب أن يهتدي وأن يسلم وأن يوحد، لكنه شقي. إذن إسلامه إرادة شرعية، وحيث إن ذلك الإسلام لم يحصل ولم يقع، إذا تخلفت الإرادة الكونية هنا مثل هذا إسلام أبي طالب. فمن حيث أن الله يحب من أبي طالب أن يسلم هو الإرادة الشرعية، لأن الإرادة الشرعية المحبة والرضا. ومن حيث أن إسلام أبي طالب لم يقع هو تخلف فيه في هذه الحالة الإرادة الكونية. وإذا قلت اضرب لنا مثالا على الإرادة الشرعية الكونية، فالجواب إسلام أبي بكر الصديق. فمن حيث أن الله يحب هذا الإسلام من أبي بكر هو إرادة شرعية، ومن حيث أن إسلامه وقع وحصل ومات على الدين القويم فهو إرادة كونية. وبهذا انتفاء الإرادتين يعني لا شرعية ولا كونية، كفر أبي بكر الصديق لا سمح الله. نعم هذا الكفر بارك الله فيكم يعني منتهي، فبالتالي تنتهي الإرادة الكونية. وأيضا لا يحبه الله من أبي بكر الصديق، وبالتالي انتهت الإرادة الشرعية. فهنا قد تشتمل الإرادتان، هذا في حق المطيع إرادة شرعية وكونية، وقد تفترقان في حق العاصي. فمن حيث ان العاصي عصى ووقع عصيانه هذه اراده كونيه، ومن حيث ان الله يحب عصيانه هذه يعني اراده شرعيه تخلفت وانتهت. فاذا الاراده الكونيه والشرعيه تجتمعان وترتفعان، وتوجد احداهما وتتخلف الاخرى، على ما سمعتم بارك الله فيكم ذكرنا هذا الشيخ ابن القيمين في شرح النظام وشيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ومنهج السنة النبوية. وهناك أيضا تعليق جيد في هذا المبحث للشيخ عبد الحميد في شرح السنة، شرح شرح السنة. نعم بارك الله فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: والرضا بقضاء الله والصبر على حكم الله والإيمان بما قال الله والإيمان بأقدار الله كلها خيرها وشرها وحلوها ومرها. قال حفظ الله: والعباد عاملون وإمامهم صالحون لا يخرجون من علم الله ولا يكون في الأرضين ولا في السماوات إلا ما علم الله، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا خالق مع الله عز وجل. ولا خالق مع الله عز وجل في رد من الشيخ المؤلف عن القدرية. قال الشيخ عبد الحميد: هذا رد على القدرية النفاة الذين يزعمون أن الله لم يخلق الشر وإنما العباد تخلق أفعالها، وهذا من المشاقة والمحادة لقول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، وقوله: مالك رحمه الله تعالى والتنبيه على الجنائز أربعة، وهو قول مالك بن أنس وسفيان الثوري والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل والفقهاء، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقف مع تكبيرات الجنازة. عدد تكبيرات الجنازة اختلف أهل العلم في هذه المسألة، ذهب الجمهور إلى أنه يعني إمام الصلاة يكبر أربعا لا يزيد ولا ينقص. استدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين قال: نعى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النجاشية في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. واستدلوا أيضا بحديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى على قبر بعدما دفن، يعني دفن صاحب القبر، قال: فكبر علي أربعا. هذا قول الجمهور. وذهب ابن مسعود وزيد بن أرقم إلى أنه يكبر خمسا، ودليلهم ما رواه مسلم عن زيد بن أرقم أنه رضي الله عنه كبر على جنازة خمسا، وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكبرها. الحديث مسلم. انتبهوا. القول الثالث ما روي عن ابن عباس وأنس وجابر بن زيد أنه يكبر ثلاث تكبيرات. القول الرابع ما روي عن بكر بن عبد الله المزني أنه لا ينقص من ثلاث تكبيرات ولا يزيد على سبع. وصح عن ابن الزبير عند الطحاوي أنه كبر على جنازة تسعة. طبعا نحن الآن ذكرنا لكم الأقوال المشهورة، وإلا فقد أوصل ابن المنذر هذه الأقوال إلى ثمانية كما في الأوسط له. ولعلك تقول: ما الراجح من هذا الخلاف؟ الراجح أنه يكبر أربعا، لأن ذلك أكثر ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدد التكبيرات. ماذا؟ الراجح أنه يكبر أربعا، لأن ذلك يعني أكثر الوارد من حيث ماذا؟ الغالبية في الجمع. هو أربع تكبيرات، لأنه متقدم، وإن كبر في بعض الأحيان خمسا فلا بأس. حديث زيد بن أرقم متقدم. نعم، إذا يعمل به أحيانا، إلا فالأحاديث تدور على يعني الأربع. وهذا قول ابن خالد. وقال أحمد وإسحاق بن راهوي وبعض الشافعية: إذا كبر الإمام خمسا فيتابع. نعم، وهذا يدل على أنهم يرونها ثابتة. يا اخواني، هناك يعني اقوال يعني لاناس ممن يجتهدون يعني في التكبيرات فيبلغون بها تسعا وسبعا، كيف لو ان الانسان صلى خلف من هذا حاله ممن يعني يبلغ التكبيرات التسع والسبع؟ لا مانع والله اعلم، بل مانع والله اعلم بمتابعه الامام حتى على التسع تكبيرات. فقد أخرج الطحاوي عن ابن الزبير في معاني الآثار وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حفظة فكبر تسعة تكبيرات. وهذا الحديث يا إخواني هو معلم في الحقيقة، لا ينقص مرفوعا إلى رسول الله وأنه قابل، إنما ورد في أكثر من خمس تكبيرات على الجنازة أو أقل من أربع لا ينقص منه شيء، يعني في المرفوع إلى رسول الله. ما نقص من أربع أو زاد على خمس لا يثبت فيه عن رسول الله شيء. نعم. وإذا قال قائل: ما صح، لم يصح حين يدرك خبر تسع تكبيرات. نقول: نعم، هذا الحديث وإن كان فيه مقال، لكن أين نحن من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عليه؟ نعم يا إخوة، لا ينبغي أن تختلف على إمامنا في صلاة الجنازة. لماذا؟ لأنه قد صح الصحة يعني الزيادة عن خمس تكبيرات عن كبار الصحابة، وأتوا بها على يعني مشهد من الصحابة، وما في شك أن سابق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إلينا يعني كان أربع غالبا والخمس أحيانا، ولكن لا يتابع من كبر ثلاثة. النص عن أربع لا ينبغي أن يتابع فيه يعني الإمام. وإذا قال كيف أكون مع الذي كبر ثلاثة؟ كيف أكون مع من كبر ثلاثة كبيرات؟ نقول أن الإمام مسبوق خلف هذا الذي كبر ثلاثة، لأنه لا يحفظ النص من ثلاثة كبيرات. أنت في حكم المسبوق يتم ما فاته يعني هذا المسبوق، لأن أقل ما فاته أهل السنة أربعة. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الجنائز: وله أن ينقص منه إلى الأربع وهو أقل ما ورد. انتهى كلامه. نعم بارك الله فيكم. ولنا هنا أن نأتي نعطي الفوائد يعني كالجمال في التكبيرات وغيرها، لأن أنه قد يكون استطرادا نافعا. قال النووي رحمه الله في مجموع شرح المؤدب الخامس 32: التكبيرات الأربع أركان، لا تصح هذه الصلاة إلا بهن، وهذا مجمع عليه. انتهى. قد يقول قال: أنت أسلفت لنا أن في مسألة خلاف، ومنهم من يقول بالثلاث، فكيف يكون هنا إجماعا على الأربع؟ نقول قد سبق يعني هذا الإجماع خلاف في عدد التكبيرات، ثم انطلق الخلاف يعني بما كان أقل من أربع. إذن أصبح الخلاف في الأربع والخمس وما فوقها. مفهوم هذا يا إخوان؟ ولذلك قلنا لكم إن من كان مأموما خلف إمام كبر ثلاثا فيجعل نفسه حينئذ في حكم المسبوق، وعليه أن يعني يكمل يعني التكبيرة الرابعة. وقال يعني صاحب الانفصال بلا نزاع يعني في وجوبها من الأربع واجبة. قال الشيخ محمد بن حزام البغدادي حفظه الله في الجنائز من مبحثه في شرح بلوغ المرام، قال: كأنهم أخذوا الوجوب يعني وجوب التكبيرات من كونه بيانا لهيئة الصلاة المأمور بها بقوله صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم، مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فهذه أوامر جاءت الأربع التكبيرات ببيان هذه الأوامر، فأصبحت الأربع تكبيرات يعني أركان لا ينبغي أن يسقطها المصلي أو يتهاون بها. أيضا من فوائد هذا الباب رفع اليدين في التكبيرات. إذا قلنا إن العبد يكبر أربعا غالبا وخمسا أحيانا، فهل يرفع يديه في التكبيرات أم لا؟ أما التكبيرة الأولى فمشروع الرفع عندنا بإجماع المسلمين، وأما سائر التكبيرات فاختلف أهل العلم في الرفع عندها، والراجح قدم المشروع. لماذا؟ لعدم ورود الدليل. وأما أتوا بعمر في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة فالصحيح رفعه عليه، ونحن متعبدون أيها الأخوة بالآية والحديث والإجماع. وشد برفع هذا الحديث إلى رسول الله عمر بن شافة، ورجع دار الحسين بن العلم وقفه، وقد علمتم أن الحجة المرفوع، وقد رجح عدم الرفع فيما سوى تكبيرة الإحرام، رجح عدم الرفع الثوري ومالك في رواية والحسن بن صالح وأصحاب الله، ورجحه شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله، وكذلك الإمام البلداني، وقبلهما الشوكاني، وقبله ابن حزم. ولذلك قال العلامة الألباني رحمه الله: لم نجد في السنة ما يدل على مشروعية الرفع بغير التكبيرة الأولى، فلا نرى مشروعية ذلك. إلا أحكام الله. نعم يا أخوة، نحن نقول نعم وهو كما قال، لأن العبادة مبنى على التوقف، ولكننا نقول في هذا الأمر يعني مبنى على التوقف ما عندنا به، ولكننا أيضا ما نشتد إلى حديث ابن عباس وأبي هريرة مرفوعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، يعني لا يرفع. لو صح هذا الحديث حديث أبي هريرة وابن عباس لكان أفضل في الموضوع، ولكن هذان الحديثان ضعيفان. لأن حديث ابن عباس ففيه حجاج بن نصير ضعيف وكان يتلقى كما في سنن الدارقطني، أما حديث أبي هريرة فقد استلم به سنن غريب، وعلّه ابن القطان من أبي فروة، وعدّه الذهبي في الميزان من مناكير يحيى بن يعلى الأزلمي، قال الحافظ في التلخيص الحديث: روى الدارقطني من حديث ابن عباس وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في أول تكبيرة ثم لا يعود، وإسنادهما ضعيفان. طيب، قال ولا يصح فيه شيء، انتهى. إذن هذا نقول ليس استنادا إلى حديث يمنع من ذلك، ولكن يعني إذا حديث صريح يمنع من ذلك، ولكن يعني نستفيد لأن العبادات مبنى على التوقف، فنحن نرفع أيدينا في تكبيرة الإحرام ثم لا نعود، ثم لا نعود، ولو من رفع يديه فالأمر إن شاء الله يعني يسع فيه الخلاف ولا يحصل تشنيع من بعضنا على بعض، لأن بعض طلاب العلم قد يعني يستدل بعمومات في الباب من هذا القبيل، ولكن أحب إلينا على الرأس. نعم بارك الله فيكم. فإن قلت ماذا عن مشروعية الدعاء الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ الجواب لا دليل على مشروعيته. قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: لم نجد في الأخبار التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعد أن افتتح الصلاة على الجنازة كما قال بعد أن افتتح الصلاة المكتوبة قولا، ولا وجدنا ذلك عن أصحابه ولا عن التابعين. انتهى. إذن يا أخواني، لا ينبغي أن يستفتح الإنسان في صلاة الجنازة بالاستفتاح المعروف في الصلوات الخمس، لأنه لا دليل على ذلك. من الفوائد في هذا الباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهي واجبة وجوبا ركنيا، ويشملها حديث عبادة في الصحيحين مرفوعا: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولا تصح الصلاة إلا بها. واختاره من المعاصرين العلامة العثيمين يحرض أثر في الشرح المنكر. أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من أركان هذه الصلاة، يعني صلاة الجنازة، لعموم حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، ولحديث أبي أمامة بن سهل بن حنين أنه أخبره رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة أنه يكبر ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء، يعني على الميت، يعني بالميت، ثم يسلم تسليما خفيفا. وفي بعض من السنة في الصلاة على الميت كذا. قال العلماء: ويجزئ أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بأدنى كيفية، وهي: اللهم صل على محمد. نعم، لأنهم قد امتثل الواجب وأتى بأدنى قدر منه، وأما الصفة الكاملة والهيئة الشاملة فهي صلاة إبراهيم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يعني وأيضا جاء في رواية أصح: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الثاني هذا الدعاء للميت فهو ركن على الراجل، فهل ان صلاه الجنازه ما شرعت الا للشفاعه للميت والدعاء له بكل خير، خير الدنيا يعني، والدعاء له يعني بالرحمه والمغفره. نعم، هذا هو الراجح من الدعاء للميت في صلاه الجنازه باركانها. اختارها الشافعيه والحنابله لحديث ابي هريره عند ابي داود مرفوعا: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء، اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. قال العلامه ابن تيميه في الشرح الممتد: لان هذا هو رق هذه الصلاه، ان هذا الدعاء هو رق اي خالص هذه الصلاه. فاصل الصلاه على الميت انما كان في الدعاء له، انتهى تماما. وقال ابن قدامه المغني: والواجب ادنى دعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء. وهذا يحصل بادنى دعاء، ولان المقصود الشفاعه للميت والدعاء له فيجب اقل ذلك، انتهى. وقال النووي رحمه الله: اقله ما يقع عليه اسم الدعاء. اذا اخذ اسم الدعاء على كلمه ولفظه هذا يعني اقل ما يمتد به الواجب. قال النووي: اقله ما يقع عليه اسم الدعاء. انظروا في المجموع. ايضا يا اخوان من مبحث هذا الباب: السلام في صلاه الجنازه ركن، هو ركن، فلا تصح الصلاه الا به. قال النووي في المجموع: السلام ركن في صلاه الجنازه لا تصح الا به بلا خلاف من ذلك. ايضا بارك الله فيكم: القيام في صلاه الجنازه ركن من اركانها لعموم الادله في وجوب القيام. ويلخص لك ما تقدم قول ابن قدامه في المغني الثاني 92: والواجب في صلاه الجنازه النيه والتكبيرات والقيام وقراءه الفاتحه والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وادنى دعاء للميت وتسليمه واحده ويشترط لها شرائط مكتوبه الا الوقت. نعم، لكن صلي اي وقت، الا في الاوقات التي نهي عنها تترك حتى اذا كان تراشي الصلاه، وهي ما جاء في حديث ابن عقبه في صلاه مسلم: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن او ان نحضر فيهن متابعا، حين نطلب الشمس بازرات حتى تكتب، وحين يستقل الظل الرمح، وحين تتضيق الشمس للغروب. قال يا اخوان، قال العلماء يعني الشيخ البغدادي: وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني انه كبر على الجنائن لماذا؟ كبر عليها اطعام، كبر عليها اطعام. فينبغي بارك الله فيكم أنه إذا درج الناس على الأمر والتكبيرات فهي سنة مستقرة، لا ينبغي التشويش عليهم حتى يجعلهم يستغربون. الأمر فيه إلا آثار، يعني ما زاد عن الخمس آثار. ولذلك قال الشيخ الفوزان في حديثه على شرح السنة: فينبغي لطالب العلم أن يشوش على الناس بحجة أنه يعرف أن هناك قولا أو حديثا بالزيادة. كان العلماء يعرفون الخلاف في المسائل ولا يأتون بما يشوش على الناس وما يخالف ما جرى عليه العام. قلت نعم، نعم يا اخوان، الكلام كان الشيخ الفوزان يعني حقه في يعني لا سيما اذا كانت احاديث الزياده لا تثبت عن المقصود صلى الله عليه وسلم، اللهم الا ما كان من الخمس تكبيرات. وقد حمل اهل العلم على العمل بهذا الجواب على المدرك. أما إذا خلف الأمر بأدبته فلسنا نقول ما يقول الشيخ الفوزي، ولا هو كذلك يقول فيما إذا كانت هناك سنن خارجة. فيعني لو جاء إنسان عنده جرأة في الخير وجرأة في الحق، شجاعة في الحق، وأراد أن يفي السنن في الناس، وسيحصل شيء من الشوشرة ولا بد، ولكن بعد أيام سيستقر الخير فيستقر الخير ويثبت وتبسط دعائمه. ولو أن كل واحد منا قال لا داعي لا ينبغي يسكت ويبقى الناس على ما هم عليه، لكن الشيخ الفلاني يقصد في مثل هذا الذي ليس فيه أدلة قادمة، يعني قادمة على سوقها من حيث أنها يعني لا تعد أن تكون آثار في الذات. وهو يأتي ويفكر تسعى عند الجنازة. نعم، أيضا بارك الله فيكم. قد صح عن ابن مسعود قال ثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعها تركها الناس، منها التسليم على الصلاة كالتسليم، التسليم للجنازة كالتسليم للصلاة. هذا يعني أمر طيب، ولذلك يعني ما جاء في التسليمة الواحدة في صلاة الجنازة حكم عليه بقرب الوضع. نعم.